إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، شرعنا في المرة السابقة في الكلام على التيمم، وفرغنا من المسألة الأولى وهي هل ينوب التيمم عن الطهارتين الكبرى والصغرى، أعني عن الغسل والوضوء. وقد بينت أن مذهب عامة أهل العلم أنه ينوب عن الطهارتين، خلافا لما روي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، وقد روي عنهما أنهما تراجعا عن ذلك. ثم شرعنا في المسألة الثانية، من تجوز له هذه الطهارة، من تجوز له هذه الطهارة، وذكرت أنهم أجمعوا على أنها تجوز للمريض والمسافر إذا لم يجد الماء، المريض والمسافر إذا لم يجد الماء، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. والمسافر كما قال ابن قدامة في المغني ورجحه وجزم به أيضا الإمام النووي في المجموع، يقصد به من سافر سفرا سواء كان قصيرا أو طويلا، وسواء كانت تقصر فيه الصلاة أم لا، فمن غادر البنيان والديار جاز له أن يستخدم هذه الرخصة إن لم يجد الماء. ثم إنهم اختلفوا بعد ذلك في أربعة صور مليتها أو أمليتها في المرة السابقة: المريض الذي يجد الماء ويخاف استعماله، يخاف على نفسه الضرر إن هو استعمل هذا الماء، والثاني الذي يفقد الماء في الحضر. قلنا أنهم أجمعوا على المسافر والمريض إن لم يجد الماء، فهذه صور أربعة: المريض يجد الماء ويخاف من استعماله، أو الحاضر لا يجد الماء، أو المسافر الصحيح الذي يجد الماء ولكن يمنعه من الوصول إلى الماء الخوف، يمنعه الخوف من الوصول إلى الماء. والصورة الرابعة أن يخاف استعمال الماء لشدة البرد. إذا كان الأمر كذلك فالكلام في الصورة الأولى وهي المريض الذي يجد الماء ويخاف من استعماله، ذهب أكثر أهل العلم الأئمة الأربعة وغيرهم وهذا مذهب ابن عباس ومجاهد وقتادة وعكرمة وطاووس وإبراهيم النخعي، إلى أنه يتيمم حينئذ، إلى أنه يجوز له أن يتيمم إن وجد الماء وخاف من استعماله المريض أو الجريح. وإنما منع من ذلك عطاء والحسن البصري رحمة الله عليهما، فقال لابد وأن يغتسل وإن مات، لابد وأن يغتسل وإن مات. طبعا ولا يخفى عليكم أن المذهب الأول هو المذهب الصحيح لقول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولقوله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم. وروى الإمام أحمد وأبو داود والدارقطني بسند صحيح عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرودة فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك. هذا الحديث سنحتاج إليه في السورة الرابعة، سنتعرض له في السورة الرابعة. فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكروا ذلك له، فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقلت يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقل شيئا. لو أنه ذكر في الحديث فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لكان هذا كافيا، فإن السنة تكون قولية أو فعلية أو تقريرية، فهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص على ما فعل، فما بالك وقد زاد على هذا الإقرار عليه الصلاة والسلام بالضحك الذي فيه معنى الاستبشار. ثالثا، ما ثبت عند أبي داود والدارقطني من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشده في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، لا رخصة لك. الله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء وأنت واجد للماء، فاغتسل فمات رضي الله تعالى عنه. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العين السؤال. والحديث إلى هنا إسناده حسن لغيره، إلى هذا القدر إسناده حسن لغيره. الحديث في الأصل إسناده ضعيف، لكن له شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الدارقطني وابن ماجة وغيرهما، هذا القدر له شاهد من حديث ابن عباس، فيشد منه ويرتقي به إلى مرتبة الحسن. أما القدر الأخير من الحديث والذي سأذكره فهذا لا شاهد له فيكون ضعيفا. قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العين السؤال، يعني بيسأل ما يتهش. إنما كان يكفي أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ثم يغسل سائر جسده. هذا القدر إنما كان فيه أن يتيمم ويعصب أو قال يعصب على جرحه إلى آخره. هذا القدر ضعيف، إسناده ضعيف. لكن القدر الأول الذي صح فيه كفاية إن شاء الله عز وجل، لأن الصحابة الذين سألهم هذا الرجل ألا تجدون لي رخصة في التيمم، قالوا لا، وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات. فقال عليه الصلاة والسلام قتلوه قتلهم الله. إذن كان ينبغي أن يكون الحكم على خلاف ذلك، صح؟ إذا هذا دليل لعامة أهل العلم أن المريض أو الجريح إذا خاف على نفسه أن يستعمل الماء جاز له أن يعدل عن الماء إلى التيمم مع وجود الماء، مع وجود الماء. رابعا، أجمع أهل العلم على أن الإنسان إن كان يحمل معه ماء ولكنه يخاف العطش على نفسه أو على رفقته من مسلم أو ذمي أو معاهد أو بهائم لا يستعمل هذا الماء، لا يجوز ولا يحل له أن يستعمل هذا الماء، بل عليه أن يعدل إلى التيمم. وكذلك من خاف على نفسه لصا أو سبعا، أو خاف إن ترك ماله أن يضيع، إن ترك ماله ليفقد الماء خاف ضياع هذا الماء، جاز له أن يلجأ إلى التيمم. وهذا الرجل المريض أو الجريح خائف أيضا من استعمال الماء، والخوف لا يتغير، الخوف لا يتغير، وإنما تتغير أوجهه كما قال ابن خدامة رحمه الله. الخوف لا يتغير وإنما تتغير أوجه الخوف، أليس كذلك؟ فالخوف لا يتغير وإنما تتغير أوجهه كما قال ابن خدامة رحمه الله. الخوف لا يتغير وإنما تتغير أوجه الخوف، أليس كذلك؟ فهذه أدلة لعامة أهل العلم، فالقول ما قال جماهيرهم أن المريض أو الجريح إن خاف على نفسه استعمال الماء جاز أن يعدل عن ذلك إلى التيمم. طيب، ما هو حد هذا الخوف؟ ما هو حد هذا الخوف؟ قال الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه أن يخاف التلف أي الهلاك. المريض إن خاف أن يموت إذا استعمل الماء جاز له أن يعدل عن الماء إلى التيمم، وهذا قول لإمام الشافعي رضي الله عنه. ولكن ظاهر مذهب أحمد وهو القول الثاني لإمام الشافعي وبه قال أبو حنيفة أن الخوف، أن حدود الخوف أن يخاف طول المرض أو أن يخاف زيادة المرض أو تباطؤ البرد أي شفاء أو أن يخاف ألما شديدا أو شيئا فاحشا، فيجوز له في هذه الحالة أن يتيمم. هذا هو الصواب، هذا هو الصواب. شوف النبي عليه السلام حين قال في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه في صحيح البخاري صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فعلى جنب. زاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أفيقال لا يصلي قائما أو لا يصلي قاعدا إلا إن خاف على نفسه التلف؟ هذا لا قائل به. كذلك قال الله عز وجل ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أفيقال لا يفطر المريض في رمضان إلا إن خاف على نفسه الهلاك الإنسان لا قائل به أيضا، ولكنهم قالوا إن خاف تفاقم المرض أو تباطؤ الشفاء وما إلى ذلك. فكذلك هنا لماذا يشترط التلف الموت أو الهلاك؟ وقد قال الله عز وجل وإن كنتم مرضى، فهذه آية عامة تشمل كل مريض، تشمل كل مريض إن خشي على نفسه الضرر. واضح؟ فإذا ما دام الإنسان، هل يقال اتفقوا على أنه لو خاف ضياع ماله إن ذهب يطلب الماء، اتفقوا على أنه يتيمم في هذه الحالة، ثم يقال إن المريض لا يتيمم إلا إن خاف على نفسه الموت، أيهما أولى؟ هذا تساؤل يتساءله ابن قدامة رحمه الله. أنتم تتفقون على أن الإنسان لو خاف على ضياع ماله إن ذهب يطلب الماء لا يطلب الماء ويتيمم، أنتم متفقون على هذا؟ أليس المريض الذي يخاف تفاقم المرض أو تباطؤ البرد أولى؟ نعم أو بلى. طيب، يبقى حدود هذا الخوف أن يخاف تفاقم المرض، زيادة المرض أو تباطؤ الشفاء أو ألما شديدا أو شيئا فاحشا. طيب، إن كان مريضا ولا يخاف من استعمال الماء، هل يجوز أن يترك الماء ويتيمم؟ يعني مثلا إن كان به صداع أو أصيب بالحمى التي ترفع درجة الحرارة، والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. فإن كان مريضا بالصداع أو بالحمى أو بآلام في ضروسه أو كان مريضا ويمكنه أن يستعمل الماء الساخن، فهل يجوز له أن يتيمم مع وجود الماء؟ لا يجوز له. وهذا مذهب جمهور العلماء، وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه يجوز للمريض أن يتيمم بأي حال، وهو مذهب داود الظاهري أيضا. إيه حجة الإمام مالك رحمه الله؟ قال لأن الله عز وجل يقول وإن كنتم مرضى أو على سفر. قالوا لا، الآية بتشترط إيه؟ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو فلم تجدوا ماء. يبقى الآية بتقول وإن كنتم مرضى فلم تجدوا ماء، فهذا مريض واجد للماء، فلا تنطبق عليه الآية إلا إن قدرنا الضرورة. وإن كنتم مرضى فلم تجدوا ماء أو اضطررتم، والضرورة إنما تكون إيه؟ في خوف الضرر، في خوف حدوث الضرر. واضح الكلام؟ يبقى الإمام مالك بيجي يحتج بالآية يقول لا، الآية اشترطت عدم وجود الماء فلا تتناولوا محل النزاع. واضح ولا مفهوم؟ فالقول ما قال جمهور العلماء ان المريض ان خاف زيادة المرض او الجريح طبعا، ان خاف زيادة المرض او تباطؤ الشفاء او حدوث ألم وما الى ذلك جاز له ان يتيمم مع وجود الماء. طيب، فما هي كيفية التيمم في هذه الحالة؟ إن أمكنه، مش كيفية التيمم، إن أمكنه أن يغسل بعض جسده، يعني واحد مثلا مجروح في إيده أو مجروح في رجله بس، أو مش مجروح في إيده، إيده مكسورة مثلا أو مريضة فيها حساسية والطبيب منعه أن يستخدم الماء في هذا الموضع المريض وهكذا. فإن كان بعض بدنه سليما وبعضه مريضا أو مجروحا فأصح قولي أهل العلم أنه يغسل ما أمكن غسله ويتيمم للباقي، يغسل ما أمكن غسله ويتيمم للباقي. لكن إمامان مالك وأبو حنيفة رحمة الله عليهما قال لا، إن كان أكثر بدنه سليما غسل هذه الأجزاء السليمة ولا تيمم عليها، وإن كان أكثر بدنه جريحا أو مريضا تيمم ولا غسل عليه. لكن أن يجمع بين الاغتسال والتيمم هذا غير جائز، أن يجمع بين البدن والمبتسم. رب العزة سبحانه وتعالى مثلا يقول إيه؟ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فهل يجب عليه أن يجمع بين اثنين من هذه الثلاثة؟ لا، هو واحد بس، ده أو ده أو ده. تاخدين بالكم؟ هم قولين، من كان مريضا أو جريحا الإمام الشافعي والإمام أحمد ألزماه أن يغسل الصحيح من بدنه وأن يتيمم للباقي. لكن مالك أبو حنيفة رحمة الله عليهما ماذا قال؟ إن كان أكثر البدن سليما غسل هذا الجزء السليم ولا تيمم عليه، وإن كان أكثره مريضا أو جريحا تيمم ولا غسل عليه. واضح؟ في الحقيقة هناك حديث قال عنه أهل العلم هو أصل عظيم من أصول الشريعة وقاعدة من قواعد الدين النافعة يشهد له صريح القرآن، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويشهد له القرآن في قوله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. فلنا أن نستدل بهذا الحديث على أن كل ما ليس في الطاقة فهو معفو عنه، وعلى أنه يجب علينا أن نأتي ما في استطاعتنا مما أمرنا به، وأن سقوط البعض لأنه متعذر ليس مبررا لإسقاط الكل. واضح الكلام ولا مش واضح؟ ما ليس في الطاقة فلسنا مكلفين به، ولكن ما في طاقتنا مما أوجبه الشرع علينا ففرض علينا أن نقوم به. إن تعذر البعض كقوله عليه السلام في حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه: صل قائمة فإن لم تستطع فقاعدة. طيب خلاص، يبقى إذن القيام في الصلاة الفرض، في صلاة الفرض ركن بالإجماع للقادر عليه. أما في صلاة النفل فيجوز أن يصلي النفل قاعدا مع قدرته على القيام. فإذا سقط القيام في صلاة الفرض للتعذر، هل معنى هذا أن يسقط الركوع والسجود؟ لا طبعا، لا طبعا، المعفوز عنه خلاص يسقط، إما إلى بدل إن كان هناك بدل أو خلاص، لكن ليس هذا مبررا لإسقاط الكل. واضح؟ من هذا الحديث يتبين لنا أن مذهب الشافعي رحمه الله هو المذهب الأصح في هذا الباب، أنه مثلا إن كان جنبا ويخاف من استعمال الماء لمرض في جسده لا يعم الجسد، أو كان جريحا في بعض جسده غسل ما أمكنه أن يغسله ثم تيمم للباقي. لكن قول الإمام مالك وأبي حنيفة رحمة الله عليهما أنه لا يجوز الجمع بين البدل والمبدل، هذا ليس جمعا بين البدل والمبدل، هذا مش جمع أصلا، لأن التيمم هنا ينوب عن الجزء الذي لم يغسل ولا ينوب عن الجزء الذي غسل، صح ولا لا؟ لكن في الحالة التي ضرب لها المثال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قالوا لا يجب عليه أن يجمع بين الصيام والإطعام، إما أن يصوم وإما أن يطعم، ده وارد على محل واحد، لكن في حالتنا هذه التيمم إنما ينوب عن الأجزاء التي لم تغسل لا عن الأجزاء التي غسلت. واضح يا اخوان ولا مش واضح؟ طيب اذا قلنا فرض عليه ان يغسل الاجزاء السليمه، ان كان هناك من الاجزاء السليمه جزء اذا اوصلنا اليه الماء انتشر الى الجزء الجريح، يبقى هذا الجزء السليم حكمه حكم الجزء الجريح. واضح؟ يعني انت افرض ان في واحد عنده جرح هنا، مش هنقول من اول الجرح لاخر الجرح بس وما عدا هذا يغسله، لا مثلا مفيش كده، لكن ان غلب على ظنه انه لو غسل جزءا سليما انتشر الماء الى الجزء الجريح، يبقى حكم الجزء السليم هو حكم الجزء الجريح بالطبع. طيب هل يبدأ بالغسل أم بالتيمم؟ هتيجي مسألة ثانية شبيهة ممكن نريدها الآن لبيان الفرق بين المسألتين. هل أن إنسانا لم يجد إلا ماء قليلا لا يكفي جميع طهارته، يكفي بعض الطهارة فقط، تقبلك يعمل ايه؟ طبع القاعدة كده، اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا امرتكم بامر فأتوا منه ما استطعتم. لو جينا نطبع القاعدة على هذه المسألة هنقول رب العزة سبحانه وتعالى انما اجاز الانتقال الى التيمم عند عدم الماء، والماء هنا ليس معدوما وانما هناك قدر من الماء، إذا عليه أن يستخدم هذا الماء حتى إذا فني هذا الماء قبل أن يستكمل طهارته انتقل إلى الإيه؟ إلى التيمم، انتقل إلى التيمم. وهذا أحد قولي الشافعي وهو مشهور مذهب الإمام أحمد ومذهب أهل الظاهر أيضا ومذهب طائفة من العلماء، وإن كان البعض برضه هيجي هنا مالك أبو حنيفة رحمة الله عليهم يقول لك لا، أدام الماء كله لا يكفي لتغطية الطهارة يبقى تسقط الطهارة أصلا ويلجأ إلى التيمم كما فعلوا هناك بالضبط. لكن إحنا بنطبق القاعدة وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. طيب إيه الفرق بقى بين الأمرين؟ تيمم الجريح الذي يمكنه أن يغسل بعض بدنه وتيمم الذي لا يجد ماء كافيا لطهارته، هناك فارقان. بالنسبة للجريح أو المريض يمكنه أن يبدأ بالتيمم أولا أو بالغسل أولا بأيهما شاء، لكن بالنسبة للذي لا يجد ماء يكفي طهارته كلها ينبغي عليه أن يبدأ ولم يستعمل الماء أولا، لأن الله عز وجل قال فلم تجدوا ماء، وهذا واجب للماء، فلا يجوز اللجوء إلى التيمم إلا بعد سناء هذا الماء. لكن بالنسبة للمريض هو يتيمم لجرح موجود فيه، فسواء كان التيمم بعد غسل الأجزاء السليمة أو قبل غسل الأجزاء السليمة هو تيمم لجرح موجود على كل حال، فالسبب موجود. ليه بالاثنين؟ ان الذي يتيمم لانه لا يجد من الماء ما يكفي جميع طهارته، لا يدري قدر الاجزاء التي سيتيمم عنها. اول تغسل تستخدم الماء، تغسل رأسك مثلا كان من جنابة، وبعدين العنق، وبعدين نزلت الحد هنا وخلص الماء، ولا الحد هنا فهو اعلم ما يكفيك لحد فين. فاذا ينبغي ان يستهلك الماء اولا بحيث يعلم القطر من البدن الذي سيتيمم عنه. اما في حاله المريض او الجريح فهو يعلم الجرح او المكان الذي سيتيمم عنه حد. ولذلك في حاله المريض او الجريح سيان ان يبدا بغسل الغسل ثم بالتيمم، او بالتيمم ثم بالايه بالغسل. اما في حاله من لم يجد من الماء ما يكفي جميع طهارته، وجد من الماء ما يكفي بعض طهارته فقط، فالفرض عليه اولا ان يستعمل هذا الماء، ثم بعد ذلك ان ينتقل الى الايه الى التيمم. هذا بالنسبه للمريض. وبقيت في المريض مساله، وهي مساله المسح على الجبائر او الجبس او ما الى ذلك. ساقول فيها قولا مجملا الان، ثم افصل القول في مره قادمه ان شاء الله عز وجل. بعض اهل العلم اخذ بحديث جابر انما كان يكفيه. حديث جابر معنى ايه؟ ان المريض واحد دماغه مفتوحه، ايده مكسوره مفتوحه وربطها برباط وما الى ذلك، في هذه الحاله هيعمل ايه؟ اول شيء يتيمم، ثم يمسح على جرحه بعد ان ايه يلف عليه الجبيره، ثم يمسح على الجرح، ثم يغسل سائر البدن. هو ده درس الحديث، الجمع بين التيمم والمسح على الجبيره وغسل الاجزاء السليمه. واضح؟ لكن احنا قلنا ان هذا الحديث اخذ به بعض اهل العلم كالامام احمد رحمه الله والشافعي رحمه الله عليه. الحديث هذا القدر الاخير لا يصح، وله شاهد يزيده ضعفا لا قوة، وهو حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه. امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نمسح على الجبائر. هذا الحديث ضعيف جدا باتفاق الحفاظ، ضعيف جدا باتفاق الحفاظ. يبقى اذا يا اخواننا ليس عندنا هنا في شأن الجبائر دليل، وهذا ما يحملنا على ان نجعل حكم الجبيره او حكم الانسان الذي يستخدم الجبيره حكم اي مريض اخر او مجروح. ينطبق عليه نفس الكلام السابق، يغسل من بدنه ما يستطيع ان يغسله ويتيمم للباقي بغير ان يمسح على الجبيره. فقول مجمل ان شاء الله التفصيل. ليه؟ لان الذين قالوا بالمسح على الجبيره او على الجبس وما الى ذلك انما استدلوا بحديث جابر وهو ضعيف، بحديث جابر وهو ضعيف، اعني الجزء الاخير منه، انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصر او يعصر على جرحه ثم يمسح عليه ثم يغسل سائر جسده. قدر ده ضعيف. يبقى اذا الواحد في رجله جبس مثلا، ده يا اخوانا واصيب بجنابه، كيف يرفع هذه الجنابه؟ يعمل ايه؟ هيغسل ما يمكن غسله من بدنه ما عدا موضع الجبس، ويتيمم لهذا الموضع. سواء بدا بالتيمم ثم الغسل، او بالغسل ثم التيمم كما ذكرت سابقا. واضح؟ الاخرون زادوا ويمسح على ايه؟ على هذا الجسم. لكن حديث المسح على الجبائر ضعيف. يبقى احنا كده فرغنا من المساله الاولى، وهي المريض يجد الماء ويخاف من استعماله. قلنا ايه الحكم وما هي حدود هذا الخوف وكيفية طهارة هذا المريض او الجريح ان امكنه ان يغسل جزءا من بدنه، وان حكم الاجزاء التي اذا وصل الماء اليها انتشر الى الجرح هو نفس حكم الجرح بالضبط. واضح؟ وتكلمنا عن مسألة المسح على الجبائر كلاما مختصرا. ننتقل الى الصورة التالية. ها؟ على الجبيرة؟ حديث يعني؟ لا، ده المسح مش بالتراب، ده المسح بالماء. المسح بالماء يا اخوانا مش بالتراب. انت مش واخد بالك، الحديث حديث جابر بيقول ايه؟ جمع ثلاث حاجات. واحد حاطط جبيرة بيعمل ايه؟ يتيمم ويعصر او يعصب على جرحه، يلف على الجرح بتاعه ويمسح عليه بالماء ثم يغسل سائر بدنه. فده مش داخل التيمم. فالمسح بالماء ده يقص على الشراب مثلا او على الجوربين او الخفين وما الى ذلك. لكن التيمم كما تأتي في صفة التيمم ان شاء الله ان اصح صفة وردت هي الصفة المتفق عليها في حديث عمار بن ياسر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما كان يكفيك ان تضرب بيديك على الصعيد ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما ثم تمسح وجهك وكفيك، وجهك وكفيك ضربة واحدة. طبعا سائد اختلاف بقى، هناك من قال ضربتان كالشافعي رضي الله عنه، وهناك من قال ثلاث ضربات، وهناك من قال يمسح وجهه ويديه الى المرفقين، ويديه الى المرفقين مش الكفين فقط. سياتي كل ذلك في صفه التيمم ان شاء الله. انما قصدت ان المسح على الجبيره او الجسم بالماء ليس داخلا في التيمم. عشان كده انا قلت انه هيعمل كم حاجه؟ ثلاثه، يتيمم ويمسح بالماء على الجبيرة ويغسل سائر البدن ما عدا الجزء اللي فيه الجبيرة، مسح عليه وخلاص. واضح؟ ما احنا قلنا بقى ان الكلام عن الجبيرة سيأتي بالتفصيل. الإمام الشافعي اشترط ان تكون هذه الجبيرة موضوعة على طهارة، وانه لابد ان يكون تحت الجبيرة ولا يكون تحت الجبيرة الا ما لابد منه وما الى ذلك. احنا قلنا هنفصل فيها القول. أدام هم بيعتمدوا على اللي هنفصل فيها القول. أدام هم بيعتمدوا على الحديث. أدام في حديث، لما يقولون الحديث ضعيف فخلاص انتهى. لكن لو الحديث صحيح ما نقولش إيه فإيه التام. لأن رب العزة سبحانه وتعالى مثلا أوجب عليك الوضوء، إن تعذر الوضوء لجأت إلى التامم، التامم في الوجه والكفين وهو بالتراب فقط. هل هذه عبادة معقولة المعنى؟ لا، ده أمر تعبدي محض لا يعقل معناه. ولذلك شوف أبو حنيفة الذي لم يشترط النية في الوضوء، قال لأن الغرض من الوضوء النظافة، اشترط النية في التيمم، لأن التيمم ملوش إيه؟ معنى يعقل أصلا، ليس له معنى يعقل. اشترط النية في كل دي أمور تعبدية. أساسا لما نسألك لماذا إذا أخرج الإنسان بولا أو ريحا غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه وغسل رجليه إلى الكعبين؟ يصوم شهر وبعد ذلك إيه؟ لا، دي جدي خالص. ها؟ دي جدي خالص. ها؟ بدر مش احنا قلنا ان هنا قاعده البدر والمده مش موجوده الان وارده على محلين مختلفين؟ هناك لا. مين قال ان مثلا يا اما يصوم شهرين متتابعين او يعتق رقبه؟ يا ده يا ده، يا يعتق رقبه يصوم شهرين متتابعين. ده عن ايه؟ عن يمين ظهار. نفس الشيء اهو، يمين ظهار. لكن احنا هنا بنقول
ان التيمم مش عن الاجزاء المغسولة، ده عن الاجزاء التي لم تغسل، التي لم تغسل، فده وارد على محل واحد، لكن اخر وارد على محلين. اذا انتقلنا الى المسألة الثانية وهي من عدم الماء في الحضر، من عدم الماء في الحضر. هذا ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يتيمم ويصلي، يتيمم ويصلي. وأعني بجمهور أهل العلم أحمد ومالك والشافعي وأبا حنيفة في إحدى الروايتين عنه، في إحدى الروايتين، لأن أبا حنيفة في الرواية الأخرى قال لا يتيمم، لأن الله عز وجل اشترط السفر لا يتيمم، لأن الله عز وجل اشترط السفر، وهذا ليس مسافرا، فلا يصلي حتى يجد الماء. خلي بالك من الموضع ده، وده في الحاضر. الله عز وجل يقول ايه؟ وان كنتم مرضى او على سفر الى اخره فلم تجدوا ماء. فالامام ابو حنيفه رحمه الله يقول هذا ليس مسافرا، هذا ليس مسافرا. يبقى الامام ابو حنيفه رحمه الله احتج بالايه. ما هو وجه احتجاجه بالايه؟ مفهوم المخالفه، مفهوم المخالفة الذي يعرف عند الأصوليين بدليل الخطاب، دليل الخطاب. يعني ايه؟ لا، السفر يوم الجمعة ليس حراما، معلش، السفر يوم الجمعة ليس حراما، والأحاديث التي وردت في هذا المعنى لا تصح مطلقا. خلينا بقى في موضوع ثاني. احنا قلنا الامام ابو حنيفه رحمه الله احتج بدليل الخطاب، عشان نفهم معنى دليل الخطاب اللي هو مفهوم المخالفه. لما تيجي تقول المسلم لا ينجس، يبقى في معنى في هذا النص او يستخرج من هذا النص الفاظه ليست موجودة في النص، معنى مستنبط ليست ألفاظه موجودة في نفس النص. المسلم لا ينجس، الكافر ينجس. يبقى الحديث دل بمنطوقه على أن المسلم طاهر، ما هو المسلم ينجس عن إيه؟ المسلم طاهر، ودل بمفهوم المخالفة على أن الكافر إيه؟ نجس. هل لفظ الكافر موجودة في الحديث؟ هل لفظة نجس موجودة في الحديث؟ لا، هي لا ينجس يعني طاهر، لا ينجس سوي طاهر، أو قدر أن الحديث المسلم طاهر، يبقى دل بمنطوقه وبألفاظه على طهارة المسلم، وبدليل وبمفهوم المخالفة الذي يسمى دليل الخطاب على أن الكافر فيه نجس. طبعا هذا جاء موافقا، مفهوم المخالفة في هذا الحديث جاء موافقا لقول الله عز وجل انما المشركون ايه؟ نجس. والمراد بالنجاسه هنا نجاسه ايه؟ الاعتقاد والاستقرار، ليست النجاسه العينيه. طيب، نجاسه العقيده ايضا. كذلك في هذه الايه ان كنتم على سفر تيمم، كنتم على سفر فلم تجدوا ماء، يعني تيممتم، فعلا مختصر عشان وجه الاستدلال واضح. فدلت الآية على أن المسافر يتيمم بمنطوقها، ودلت بمفهومها على أن المقيم لا يتيمم. واضح كده؟ يبقى إذن أبو حنيفة رحمه الله احتج بالآية بدليل الخطاب فيها، أي بمفهوم المخالفة. كويس؟ اولا ابو حنيفه رحمه الله لا يقول بحجيه مفهوم المخالفه، يعني بيقول مفهوم المخالفه ده ليس حجه، ليس بحجه، اذا كيف يحتج به وهو يقول ليس بحجه؟ واضح؟ نمرة اثنين، يعني ايه معناها الكلام ده؟ يعني ابو حنيفه قصده اذا قال النبي عليه السلام المسلم طاهر لا يستفاد من ذلك ان الكافر نجس، لا يستفاد من الحديث ان الكافر نجس. نتوقف لحد ما ياتي نص اخر. فاذا قال الله عز وجل انما المشركون نجس، يبقى المشرك نجس لان الايه نصت بمنطوقها على ذلك، دلت بالمنطوق على ذلك. واضح؟ نمره اثنين، جمهور العلماء الذين يقولون بحجيه مفهوم المخالفه عندهم ان دلاله المنطوق يرحمك الله، دلاله المنطوق مقدمه على دلاله المفهوم، المنطوق مقدم على المفهوم. واضح؟ فهم بيقولوا هنا احنا ابو حنيفه بيقول لك ما تحتجش بالايه، لان انت لو احتجت بالايه بتحتج بمفهوم المخالفه اللي انت بتقول ان هو مش حجه، انت ما تحتجش بيه. يبقى ابو حنيفه بيقول لهم ايه؟ طيب انت بتقول مفهوم المخالفه حجه، يبقى الايه حجه عليكم. قالوا له لا، لان المنطوق مقدم على المفهوم. طب وفي منطوق هنا؟ اه، دي منطوقات مش منطوق واحد. منها الحديث الذي ذكرته في المره السابقه وهو حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه، قال اشتويت المدينة، استوخم المدينة، فأمر لي النبي صلى الله عليه وسلم بإبل فكنت فيها، يعني قال له خذ الإبل يخرج برا المدينة اقعد في البادية واستخدم هذه الإبل اشرب من أبوابها وألبانها. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت هلك أبو ذر، فقال عليه السلام ما حالك؟ ليه؟ مالك؟ فقال أبو ذر كنت أتعرض للجنابة وليس قربي ماء، كنت أتعرض للجنابة وليس قربي ماء. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، يبقى ده بيشمل إيه؟ في جميع الأحوال، سواء كان مسافر في السفر أو في الحضر وما إلى ذلك. الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، يبقى ده بيشمل إيه؟ في جميع الأحوال، سواء كان مسافر في السفر أو في الحضر وما إلى ذلك. طب شوف حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الذي أخرجه الإمام أحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أينما أدركتني الصلاة، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت. شوف حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه أحمد بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا يقال المنطوق مقدم على المفهوم. واضح؟ هذه المنطوقات تفيد أن المسلم إن لم يجد الماء سواء كان في السفر أو في الحضر فعليه أن يتيمم. يبقى ذكر السفر في الآية خرج مخرج الغالب، خرج مخرج إيه؟ الغالب. يعني إيه مخرج الغالب؟ يعني الغالب ان الانسان لا يجد الماء في السفر، الغالب انه لا يجد الماء في السفر، لكن في الحضر هذا امر نادر. خلي بالكم يا اخوانا، كقوله عليه السلام: اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه 7 مرات احداهن بالتراب او اولاهن بالتراب او اخراهن بالتراب. هذا الحديث ثابت في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه. اذا ولغ الكلب في الاناء سيقوم يجي الحافظ العراقي واهل العلم يقول لك ان ذكر الاناء خرج مخرج الغالب. ليه؟ هذه الطهاره بها 7 مرات احداهن بالتراب، هل هي متعلقه بالاناء ولا متعلقه بلعاب الكلب؟ متعلقه بلعاب الكلب، يبقى دي طهاره من لعاب الكلب، يبقى ذكر الاناء خرج مخرج الايه؟ مخرج الغالب. فقوله عز وجل وان كنتم مرضى او على سفر، الايه الى قوله فلن تجدوا ماء، يبقى ده اشتراط السفر هنا خرج مخرج الايه؟ الغالب. واضح؟ طيب من لم يجد الماء في الحضر فتيمم وصلى ثم وجد الماء بعد ذلك هل يجب عليه ان يعيد الصلاه؟ قال الشافعي يجب عليه ان يعيد، لان هذا عذر نادر ان الانسان يفقد الماء في الحضر. وهذا القول هو احدى الروايتين عن احمد رحمه الله. وقال الامام احمد في الروايه الاخرى لا يعيد، وهذا مذهب مالك ومذهب ابن حزم ومذهب الامام المزني من اصحاب الشافعي، وهذا هو الصواب. ليه بقى؟ المزني بيقول لك والله الراجل ده لم يجد الماء فتيمم وصلى ففعل ما امر به، فعل ما امر به ونحن اوجبنا عليه الصلاه، هذه الصلاه التي صلاها بالتيمم لا تخلو من ان تكون صحيحه او باطله. الراجل ده ما لقاش ماء في الحضر، فجيت سالني قلت له يجب عليك ان تتيمم وتصلي، فتيمم وصلى. حين امرته بهذه الصلاه التي فعلها لا تخلو صلاته هذه من ان تكون صحيحه او باطله، فان كانت صحيحه لما نامره باعاده صلاه صحيحه؟ والله عز وجل فرض عليه صلاه واحده، فكيف نجعلها نحن صلاتين؟ لا سيما انه قد ثبت عند احمد وابي داود واحده، فكيف نجعلها نحن صلاتين؟ لا سيما انه قد ثبت عند احمد وابي داود والنسائي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا صلاه في يوم مرتين، لا تصلوا صلاه في يوم مرتين. فان كانت الصلاه التي امرناها بها صحيحه، امرناه بها صحيحه، فلما نامره باعادتها؟ وان كانت باطله فكيف نأمره بصلاة باطلة؟ واخد بالك؟ ده برهان ضروري. يبقى ما دام قد أدى ما عليه وأوقع الصلاة على الوجه الذي أمر به لا يؤمر بالإعادة، وهذا وجه في مذهب الإمام الشافعي أيضا. يعني ما تظنش أنا بقول ده قول الشافعي، لكن هناك وجه في مذهب الإمام الشافعي يقول بعدم إعادة، عدم وجوب إعادة الصلاة. خلاص. تعال على الصورة الثالثة، رجل مسافر صحيح ووجد الماء، لكن يمنعه من الوصول إلى الماء الخوف من لص أو من تبع أو من حريق أو من عدو، أو امرأة وجدت الماء بحضرة الفساق وغلب على ظنها أنها إن خرجت في طلب هذا الماء هتك عرضها وجلبوا عليها وعلى أهلها الذل والهوان وربما قتلوها. يبقى هذا في هذه الحالة يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه. يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه. كذلك إن خاف على رحله إن تركه، إحنا كل سفر خايف على الأمتعة بتاعته، لو تركها وراح علشان يجيب مية يتوضأ أو يغتسل حضيه، أو خاف على دبته أن تنفلت تجري منه او ان تسرق، او خاف على اهله ان تركه في مفرده لطلب الماء ان يتعرض لهم لص او عدو او سبع او ما الى ذلك. سبع يعني طبعا ممكن يبقى الذئب، اي حاجه بقى من الذئب. فهذا يجوز له ان يتيمم مع وجود الماء بعارض الخوف ويصلي بهذا التيمم ولا اعاده عليه. واضح يا اخوانا؟ بقي الوجه الرابع وهو الايه؟ الذي يجد الماء وليس مريضا هو سليم كل حالة، لكن يخشى على نفسه من شدة البرد. طيب يبقى السؤال، هل يمكنه أن يسخن الماء ويستعمل الماء الساخن إن كان يخاف شدة البرد؟ إن كان يمكنه يبقى يجب عليه أن يفعل ذلك ولا يجوز له أن يبدأ إلى التيمم. طيب هل يمكنه مثلا أن يستخدم الماء البارد هو لا يجد وسيلة لتسخين الماء، لكن يمكن أن يستخدم الماء البارد على صورة تمنع من وقوع الضرر، يغسل عضو عضو وكل عضو يغسله يغطيه أو يلفه أو يدفيه، وبعدين العضو اللي وراه شوية شوية، احنا مش لازم انت عشان تستخدم تجيب الماء وتقصه على جسمك مرة واحدة في عز الشتاء، لا، لكن لو جبت الماء وتغسل راسك كده شوية شوية مية وبعد كده مثلا غطيتها بحاجة بالفوطة مثلا وبعدين لجأت إلى العنق وبعدين لجأت إلى الصدر، ها تستطيع؟ يبقى لا يجوز لك أن تعدل إلى التيمم. إن كنت تخشى، إن كنت تخشى مع ذلك أو تعجز عن هذا الأمر، جاز لك أن تلجأ إلى التيمم في مذهب الأئمة الأربعة. جاز لك أن تلجأ إلى التيمم في مذهب الأئمة الأربعة. مين المخالف هنا برضه؟ عطاء والحسن البصري، اللذان خالفا في المريض يجد الماء ويخاف من استعماله. قال لا بد له أن يغتسل وإن مات. وطبعا ده مقتضى قول عبد الله بن مسعود، انتوا فاكرين حديث ابن مسعود لما نظره ابو موسى الاشعري قال له يا ابا عبد الرحمن، الحديث الصحيح، يا ابا عبد الرحمن الحديث الصحيحين، ارايت ان اجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع؟ قال لا يصلي، لا يصلي وان ترك الصلاه شهرا. فقاله أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك، اللي هو حديث ضربة للوجه والكفين. فقال له ابن مسعود ألم ترى أن عمر لم يقنع بذلك؟ احنا قلنا الحديث ده المرة اللي فاتت فاكرينه؟ قال فقال أبو موسى فدعنا من قول عمار، فكيف تصنع بالآية؟ فما درى ابن مسعود ماذا يقول، عجز عن الكلام، ثم قال إنا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك أحدهم إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم. يبقى إذن هو ما لا يرى الرخصة في التيمم لخشية فيه البرد. واضح يا اخوانا؟ لكن احنا معانا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، نقوله تاني، الحديث عند احمد وابي داود والدارقطني واسناده صحيح، انه لما بعث في غزوه ذات السلاسل قال احتلمت في ليله بارده شديده البروده، ما كانش مريض بقى ولا حاجه، فاشفقت ان اغتسلت ان اهلك، فتيممت ثم صليت باصحابي صلاه الصبح. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك أو ذكروا ذلك له، فقال صلى الله عليه وسلم يا عم صليت لأصحابك وأنت جنب؟ فقلت يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك فتيممت ثم صليت، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. ده نص في محل النزاع ولا لا؟ نص في المسألة ولا مش نص؟ اه الحديث له فوائد يا اخوانا، هذا الحديث له فوائد، من ضمن هذه الفوائد التيمم لخشيه البرد. نمره اثنين، ان هذا التيمم كاف في اسقاط الصلاه، لان النبي عليه الصلاه والسلام لم يامره باعاده الصلاه، مش كده؟ يبقى التيمم ده كاف في اسقاط الفرض. نمره ثلاثه، يصح اقتداء المتوضئ بالمتيمم، لأن عمرو بن العاص هو الذي أمهم في الصلاة. نمرة أربعة، عند حضور الأمير فهو الأولى بالإمامة وإن كانت صورة وإن كان ناقصا في صورة طهارته، لأن عمرو بن العاص هو الذي صلى به. نمرة خمسة، التمسك بالنصوص العامة حجة صحيحة عند فقدان الدليل الخاص. ان احنا دلوقتي لما نعتبر اقرار النبي عليه السلام لعمرو بن العاص على انه تيمم حين خشي البرد، طيب قبل ما يقره النبي عليه الصلاه والسلام عمرو بن العاص نفسه احتج بايه؟ احتج بالآية هي ايه؟ عموم قوله تعالى: ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، مش كده؟ والنبي عليه الصلاه والسلام لما احتج عمرو بن العاص بهذه الايه اقره صلى الله عليه وسلم على الايه؟ على الاحتجاج بها. يبقى اذا في اي موضع مفيش دليل خاص، موضع لكم كده مفيش دليل خاص، يبقى يكتفى بالايه؟ بالادله العامه. التمسك بالادله العامه حجه صحيحه عند فقدان الدليل الخاص. يبقى احنا كده خلصنا هذه الصور الاربعه. طيب خلاص، سؤال واضح. اخونا بيسال سؤال في غايه الاهميه. واحد كان عنده فيه ألم في رجله، جبس أو جبيرة أو أي شيء، وما كان يعلم حكم هذه المسألة، فظل طوال شهر يمسح على الجبيرة ويغسل سائر البدن بدون التيمم، فهل تصح صلاته في هذه الفترة السابقة؟ وما كان يعرف ضعف الحديث او عدم ضعف الحديث، هل تصح صلاته فترة السابقة؟ قطعا لا تصح صلاته في الفترة السابقة وهو مفرط. لو انك خليك معايا بس في الدليل، لو انك اخذت بقول لاحد اهل العلم وسرت عليه مدة من الزمان ثم ترجح لديك قول اخر، يبقى خلاص تعمل بالقول الاخر الذي ترجح لديك، وعملك الماضي كله صحيح، عملك الماضي كله صحيح. لكن هذه الفعلة التي فعلها المسؤول عنه لم يقل بها احد من اهل العلم، لانك كما رأيت بعض اهل العلم يقول يمسح ويغسل ويتيمم، وبعضهم يقول يغسل ويتيمم، وبعضهم يقول يتيمم ولا يغسل. فانت تلاحظ هنا ان في عنصر مشترك في الاقوال في المذاهب الثلاثة اللي هي دي تيمم، وهو ترك التيمم في كل هذه الامور. عشان كده احنا اخواننا اللي كان حاضر خطبة الجمعة ونفسه مرارا وتكرارا على الاجماع الذي نقله الامام الزركشي رحمه الله انه لا يحل للمكلف أن يفعل فعلا إلا بعد معرفة حكم الله عز وجل فيه، إلا بعد معرفة حكم الله عز وجل فيه. فبناء على ذلك هو فرط في معرفة حكم هذه المسألة، ونرجو أن يغفر الله عز وجل له التفريط. وإن قلنا بوجوب قضاء الصلوات فعليه أن يقضي هذه الصلوات على قدر ما يستطيع. فله الإمام الزركشي رحمه الله أنه لا يحل للمكلف أن يفعل فعلا إلا بعد معرفة حكم الله عز وجل فيه، إلا بعد معرفة حكم الله عز وجل فيه. فبناء على ذلك هو فرط في معرفة حكم هذه المسألة، ونرجو أن يغفر الله عز وجل له تفريطه. وإن قلنا بوجوب قضاء الصلوات فعليه أن يقضي هذه الصلوات على قدر ما يستطيع. ما هو حكم الوضوء حكم الاغتسال، حكم الوضوء حكم الاغتسال. ما هو انت بس تقول لو كانت المده اطول من شهر، افرض انها كانت سنتين ثلاثه، الائمه الاربعه يلزمونه بقضاء هذه الصلوات الفائته. وبعض اهل العلم قالوا هذه الصلوات الفائتة لا تقضى، لا سيما وإن كانت يعني متروكة أصلا لتأويل من التأويلات الفاسدة، تأويل من التأويلات الفاسدة أو لاجتهاد باطل وما إلى ذلك. واحتجوا بحديث حمزة بنت جحش رضي الله تعالى عنها، هي حمزة تقول إيه؟ ف فقلت يا رسول الله إني استحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصيام. منعتني الصلاة والصيام. فقال صلى الله عليه وسلم أنعت لك الكرسف إلى أن قال إنما هذه ركبة من ركبات الشيطان. هذا ليس حيضا وإنما هو إيه؟ استحاضة. وحين بلغه أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها تركت الصلاة قال إنما هذا من فعل الشيطان لأنها استحاضة وليست إيه؟ وليست حيضا. ففي مثل هذه الحال عليه أن يستغفر الله عز وجل من تقصيره في السؤال ومعرفة الأحكام الشرعية ويكثر من فعل الحسنات والنوافل وما إلى ذلك ولا يعيد. هذا أصح القولين في نظري وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وأبي محمد بن حزم وطائفة من أهل العلم. يبقى أنت ما خدش بالك من الإجابة. أنت بتقول إن حديث المسح على الكبيرة يدرس في المدارس فلا يتطرق إلى الذكر أنه ضعيف. حديث المسح على الكبيرة هو نفسه فيه التيمم. حديث المسح على الكبيرة هو نفسه فيه التيمم. راجع تاني كتاب المدرسة. لا صحيح أنا بقى خلاف ذات مش قصدي ناك. لا صحيح أنا بقى خلاف ذات مش قصدي ناك. راجع تاني. يا أخوانا هب أن إنسانا مريضا يعجز عن الحركة إلى الماء عن الانتقال إلى الماء ولا يجد من ينقل إليه الماء يبقى لا يجوز له أن يتيمم ولا لا؟ طيب إنسان ماشي في الصحراء مسافر أهو والله عز وجل يقول فلم تجد ماء وجد الماء لكن الماء ده في بئر وشايف الماء على بعد 10 متر مفيش دلو ولا مفيش أي حاجة يقدر يخرج بها الماء يبقى ده وجد الماء ليس وجدا للماء. إيجاد الماء يعني القدرة على الوصول إليه لكن إيه قيمة أنك أنت شايف الماء وتعجز عن الوصول إليها؟ لا حدث الأكبر ولا الأصغر؟ لا الكلام كده مش صحيح. لو واحد على بدن نجاسة احنا قلنا دلوقتي ان التيمم بيرفع لا الكلام كده مش صحيح. لو واحد على بدن نجاسة احنا قلنا دلوقتي ان التيمم بيرفع الحدث الاكبر والاصغر مش كده؟ طيب افرض واحد على بدن نجاسة هل التيمم يرفع النجاسة؟ ها؟ يرفع ليه؟ الامام احمد قال يرفع النجاسة والجمهور قالوا لا ما ينفعش النجاسة وقول الجمهور هو الاول. ليه؟ لان النصوص جعلت التيمم قائما مقام الوضوء والغسل مش كده؟ لكن هل يقوم التيمم مقام ازاله النجاسه من البدن؟ احنا عايزين دليل على الكلام ده. وهنا تنشا مساله وهذه المسائل ستاتي ان شاء الله. افرض واحد معاه ميه واجتمع على بدنه نجاسه موجوده في البدن وحدث ايضا يعني الرجل محدث حدثا اصغر والبدن بتاعه فيه نجاسه مصاب ببول او الثياب مصابه ببول والميه اللي معاه لا تكفي الا لاحد الامرين اما انه يرفع الحدث واما انه يرفع النجاسه يعمل ايه؟ يرفع النجاسه ويتيمم الحدث. خدت بالك؟ يرفع النجاسه يستخدم ميه في ازاله النجاسه من البدن او من الثياب ويتيمم الحدث لان النصوص جاءت في الايه؟ طب افرض ان واحد ليس قادرا على رفع النجاسه عن البدن يعمل ايه؟ يتيمم ايه؟ عاجز اصلا عن رفع النجاسه. مش احنا قلنا اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. الراجل اللي عنده سلس دول ده مش هو واقف بيصلي نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. الراجل اللي عنده سلس دول ده مش هو واقف بيصلي والبول بيأثر منه مش كده؟ خلاص يتوضأ لكل صلاة. اللي عنده سلس ريح مش هو واقف بيصلي وانت سامع صوت الريح وشامم صوت وشامم الريح اللي خارجه منه كمان وصلاته صحيحه ولا مش صحيحه؟ صحيح. لكن كره له ان يؤم الناس ان كان به سلس بول او به سلس ريح. والاوجه ان يقال في حال سلس البول لا يكره له ان يؤم الناس، لان الاصل ان من صحت صلاته بنفسه صحت لغيره. لكن في حال سلس الريح يبقى يتاخر هنا بقى سلس الريح. ليه؟ لان البول النازل لا يراه احد، لكن الريح ممكن تطلع بصوت، ممكن تشم، فحينئذ يلبس على المأمومين. المأموم يقول لك الله الرجل امام ده، لان المأموم ممكن يفوت الحكم، يقول لك ازاي الرجل ده عمال تخرج منه ريح، ده اكيد جاهل، ده اكيد ما عرفش. ممكن اوجه ان يقال في حال سلس البول لا يكره له ان يؤم الناس، لان الاصل ان من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. لكن في حال سلس الريح يبقى يتاخر هنا بقى سلس الريح. ليه؟ لان البول النازل لا يراه احد، لكن الريح ممكن تطلع بصوت، ممكن تشم، فحينئذ يلبس على المأمومين. المأموم يقول لك الله الراجل امام ده، لان المأموم ممكن يفوت الحكم، يقول لك ازاي الراجل ده عمال تخرج منه ريح، ده اكيد جاهل، ده اكيد ما يعرفش، ممكن يخرج من الصلاه اصلا، ويتسبب في حدوث ايه؟ فتنه. وهذا لا يحدث في حاله الايه؟ في حاله الدوله. طيب نكتفي بهذا القدر ان شاء الله عشان نصلي العشاء، وبعد كده نجاوب على الاسئله، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. عايزين نراجع ان احنا خرجنا بيه من الدرس ده. احنا قلنا هناك امرين مجمع عليهم، وبعد كده نجاوب على الاسئله، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. عايزين نراجع ان احنا خرجنا بيه من الدرس ده. احنا قلنا هناك امرين مجمع عليهما، المسافر لا يجد الماء وحدود السفر ان يغادر الديار، او المريض لا يجد الماء. طيب وهناك اربع صور مختلف فيها، المريض او الجريح يجد الماء ويخاف من استعماله، يبقى حكمه ايه؟ يتيمم. ايه حدود الخوف ده؟ يبقى خايف من ايه؟ زيادة المرض، تباطؤ الشفاء، زيادة الألم، مش كده؟ طيب كيفية إن كان يمكنه أن يغسل بعض بدنه، يعمل إيه؟ المريض أو الجريح يبقى يغسل الجزء السليم ويتيمم للجزء الذي لا يستطيع أن يغسله. إن كان هناك جزء سليم، اصبر عليه بس، ما ينفعش حد يأكل الله يرضى عليه. إن كان هناك جزء سليم لكن لو اوصل اليه الماء لوصل الجزء الجريح، يبقى ياخذ نفس حكم ايه؟ الجريح. طيب قلنا ان هو يغسل السليم من البدن ويتيمم لغير السليم، بايهما يبدا؟ بالغسل ام بالتيمم؟ ده او ده. امال متى يجب عليه ان يبدا بالغسل اولا؟ ان كان يجد ماء لا يكفي لجميع الطهاره، صح كده؟ ننتقل للجزء الثاني، واحد موجود في الحضر وعدم الماء، لا يجد الماء، يعمل ايه؟ يتيمم. يعيد الصلاه لما يعيدش؟ ما يعيدش. نمر الثلاثه، واحد سليم في السفر ويجد الماء لكن يمنعه من الوصول الى الماء الخوف، خوف العدو او اللصوص او كذا او الفساق، ان كانت امراه وما الى ذلك، يعمل ايه؟ يتيمم. واحد معاه ماء ويخشى على نفسه العطش، ان استخدم هذا الماء في رفع الحدث، يتيمم اجماعا ولا يعيد. طيب رابع صوره، انسان سليم عنده الماء لكنه يخشى على نفسه من شده البرد، يتيمم. يعيد الصلاه؟ ما يعيدش، وهذا مذهب الائمه الاربعه. طب ممكن اسال سؤال عشان نعرف، ممكن شوف حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه، النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ لا ده حديث ابي ذر يا راجل. ان الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء 10 سنين، فاذا وجد الماء فليمسه بشرته، وفي روايه فليتق الله وليمسه بشرته فإن ذلك خير. هل قال عليه الصلاة والسلام فإذا وجد الماء في وقت ما ولا في أي وقت؟ طيب افرض الراجل تيمم عشان يصلي، وبعد ما تهمم لا الماء يعمل ايه؟ يتوضع على طول مش كده؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ ده عموم. فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. افرض الرجل تهمم وراح داخل في الصلاة صلاة العصر مثلا وهو في الركعة الثالثة لقى الماء، ليه كمل الصلاة؟ مش النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا وجد الماء فليمسه بشرته؟ الرجل بوجد الماء ولا لا؟ ويفرض هو قال إلا إن كان يصلي، ها؟ ما في حالة ما احنا بلادي بنقول ان التيمم معنى الحديث التيمم يصح الا ان وجد الماء، فانت بتقول في حالة تعبد، ما هو اول ما يظهر الماء بطلت هذه الطهارة وبطلت عليه الصلاة كما قال احمد والشافعي وفي احدى روايتين عنه، ها؟ مش محتاج يسلم، هو محتاج انه يسلم؟ مش احنا بنقول دلوقتي القاعدة إذا حضر الماء بطل التيمم؟ هل إذا حضر الماء متى؟ دي موجودة؟ يبقى إذا حضر في أي وقت، وهذا معنى قول السلام فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. وجد الماء إمتى؟ سواء وجده بعد أن يتيمم وقبل أن يصلي، أو وجده في أثناء الصلاة، أو وجده بعد أن فرغ من الصلاة. لكن بعد ان فرغ من الصلاة بالذات جه فيها دليل، بعد جه فيها دليل ان صلاته خلاص ما يعدش، ايه الدليل ده؟ حديث عند ابي داود والنسائي من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت، ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، فلما أتي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال بالذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين. يعني الحديث ايه؟ الأولاني قال له ايه؟ أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، خلاص يبقى ده دليل على المسألة بتاعتك. وقال للآخر لك الأجر مرتين، الأجر مرتين يعني ايه؟ أجر على أنه تيمم وصلى أولا، وأجر على أنه اجتهد فأخطأ حين توضأ وأعاد الصلاة، اجتهد فأخطأ، لابد من ذلك. مش النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث أبي هريرة وعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر، واضح؟ يبقى إذا احنا خلينا في حديث أبي ذر ثاني، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، يعني إذا حضر الماء وجب استعماله وبطل التيمم. هل بين متى يجد الماء؟ أبدا. يبقى إذا وجد الماء بعد أن تيمم وقبل أن يصلي عليه أن يعيد الطهارة بقى، أن يتوضأ أو يغتسل كان حدثا أكبر. إذا وجد الماء بعد أن تيمم ودخل في الصلاة برضه نفس الحكاية. إذا وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة في الوقت ولا يزال الوقت موجودا، ها؟ لا يعيد، تجزئه الصلاة، وهذا مذهب عامة أهل العلم، بس ما فيهاش إجماع، لكن ده مذهب عامة أهل العلم. إذا وجد الماء بعد أن تيمم وصلى وخرج الوقت لا يعيد بالإجماع. خدت بالكم بقى في المسألة دي؟ نعم. قدمت عليه رفقة، يفرض أنه كان منقطعا في الصحراء في الحج مثلا وماشي في الصحراء ومفيش ميه خالص وحضرت الصلاه فتيمم، وهو في الصلاه قدم اناس ومعهم ماء كثير الاخ يقول طيب هو دخل في الصلاه والله عز وجل يقول ولا تبطلوا اعمالكم في حجه الامام مالك رحمه الله، لان الامام مالك وداود الظاهري قال لا يخرج من الصلاه، وهو احد قولي الامام الشافعي رحمه الله. ليه؟ قال لان الله عز وجل يقول ولا تبطلوا اعمالكم، لكن لا يخفى عليك انه لم يبطل عمله، بل بطل نفس العمل لوجود الماء، وهذا ما قاله ابن قدامة في المغني. مش احنا بنقول اذا حضر الماء ابطلنا التيمم ولا بطل التيمم تلقائيا؟ ها؟ هي دي المسألة. فيبقى الآية احنا ما وقعناش فيها ولا حاجة، ولا تبطلوا أعمالكم، لأن زي ما بيقول ابن قدامة رحمه الله بمجرد إذا حضر الماء أبطلوا التيمم ولا بطل التيمم؟ هو ده معنى. معلش أنا ما عندي أسئلة كتير. لو سائل يقول رجل أنشأ مسجدا وبنى فوقه بيتا بالسكنة، الأرض والمسجد والبيت من ناتج عمله في البنوك كمحاسب ومفتش حسابات، وكان ترتيب العمل كالآتي: البنك الأهلي نمرة 1، مؤسسة الرجح نمرة 2، المصرف الإسلامي العربي نمرة 3، البنك الوطني للتنمية نمرة 4. هل تجوز الصلاة في هذا المسجد؟ في حدود علمي أن مؤسسة الراجح لا تتعامل بالربا، أنا لا أعرف، لكن والمصرف الإسلامي العربي كذلك. لكن هل هنفترض جدلا، لأن أنا مش عارف طبيعة عمل المصرفين دول، مؤسسة الراجحي والمصرف الإسلامي العربي، هل أنه عمل في مكانين ربويين وعمل في مكانين غير ربويين، يبقى هذا الرجل ماله إيه؟ مختلط. هل يجوز لك أن يجوز لك أنت بقى أن تأخذ من مالك؟ في مذهب عامة أهل العلم أنه إذا اختلط المال حلاله بحرامه جاز لنا أن نأكل من هذا المال بنية أنه من الجزء الحلال، ما لم يتيقن الحرام والأورع ألا نأكل. يعني ايه؟ خذ مثالا: ما لم يتيقن الحرام والاورع الا ناكل. يعني ايه؟ خذ مثالا: افرض ان في واحد يملك 10 قروش، الراجل ده يملك 10 قروش بس، 5 قروش جايبهم من السعارة او من الخمرة، وخمسة قروش جايبهم من الايه؟ من التجارة الحلال، وراح اشترى رغيفين بالعشر قروش دول وقال لك كل، انت يجوز لك ان تأكل من اي رغيف من الرغيفين بنية ان هذا الرغيف الذي اشتري بالمال الحلال، لكن تأكل بحد اقصى رغيف، لانك لو اكلت لقمة من الرغيف الثاني وقعت في الحرام يقينا. ده مثل التقريب. يبقى اذا اختلط مال ملك مال اي رجل اختلط فيه الحلال بالحرام جاز لك ان تاكل من هذا المال المختلط بنيه انك تاكل من الحلال ما لم تتيقن الوقوع في الحرام، والاورع لك الا تاكل. فاذا قلنا ان هذا الرجل اسس المسجد من هذا المال، فلنا أن نعتبر أن المسجد بني من الجزء الحلال إن كان دخله يسمح بذلك. كان دخل الراجل من هذه المصارف، احنا فرض أنه عمل في مصرفين ربويين، المسجد بني من الجزء الحلال إن كان دخله يسمح بذلك. كان دخل الراجل من هذه المصارف، احنا فرض أنه عمل في مصرفين ربويين، البنك الأهلي والبنك الوطني للتنمية، وانا فرض المصرفين التانيين اللي هي الرجح والمصرف الاسلامي العربي لا ربا فيهم، يبقى الراجل ده ماله مختلط، بنى مسجدا، لنا ان نعتبر ان هذا المسجد بني من الجزء الحلال ان كان الجزء الحلال يستوعب بناء المسجد. فهل تجوز الصلاة في هذا المسجد؟ نعم تجوز بناء على ذلك. وهل يجوز أن يلقي الإنسان درسا أو خطبة جمعة في هذا المسجد إذا كلف بذلك؟ نعم يجوز بناء على ما ذكرت. لو المال كله حرام يبقى لا يجوز لك أن تصلي في هذا المسجد ولا أن تلقي فيه دروسا وما إلى ذلك. لما يجي يقول لك تعرف الفنانة الفلانية، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، يقول لك الفنانة الفلانية بتعمل موائد إفطار، طب وهل هذه الموائد يجوز الأكل منها؟ هل الموائد يجوز الأكل منها يا فنة؟ لا يجوز أصلا. إزاي أنت راجل صائم بتروح تفطر على طعام اشتري بمال راقصة؟ هل ده يجوز؟ سائل يقول رغم أني حديث التعرف بك إلا أني أقسم بأني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحبني فيه، أرجو أن أعرف حكم الدين فيه. واحد، في من يسب الدين. اثنين، في تارك إحدى أركان الإسلام كالصلاة مثلا أو الزكاة. ثلاثة، في من لا يحكم ما أنزل الله سواء كان من عامة الناس فيما بينهم أو من أئمتهم أو حكامهم. أنا يغلب على ظني أن سائل هذه الأسئلة يعرف مذهبي جيدا في هذه الأمور الثلاثة، يعرف فيها مذهبي جيدا، فلا تظن أن أمور الدين محصورة في هذه المسائل الثلاثة، بحيث أن أنت تبقى همك أن يعرف الناس حكم تارك الصلاة. الناس عارفين حكم تارك الصلاة، الناس عارفين أن حكم تارك الصلاة على خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من كفر بعد أن أجمعوا على أن تارك الصلاة جحودا يكفر، اختلفوا في من ترك الصلاة كسلا مع اعترافه بأنها فريضة. فالمروي عن جمهور الصحابة والتابعين، وهو قول في مذهب إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وقول جمهور المحدثين أن تارك الصلاة كسلا يكفر كفرا مخرجا من الملة. وهذا وإن كان هو الراجح بالنسبة لي، إلا أن مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك وابن حزم أن تارك الصلاة كسلا لا يكفر. شو بقى الذين لم يكفروا تارك الصلاة؟ اختلفوا في حكمه. فذهب مالك والشافعي والأكثرون إلى أنه إن ترك صلاة فرض متعمدا حتى يخرج وقتها قتل حدا بالسيف وإن تاب، وإن تاب كالمحصن كالزاني المحصن إن قامت عليه البينة هل تنفعه التوبة في إسقاط الحد؟ واحد زنى ورجل متزوج محصن وقامت عليه البينة بأربعة شهود ورفع الأمر إلى الإمام، مهما قال هذا الرجل أنا تبت إلى الله وأنبت، هل هذا يسقط عنه الحد؟ كذلك هؤلاء يقولون يقتل حدا وإن تاب. أخفهم في ذلك أبو حنيفة وابن حزم، قال لا يكفر ولا يقتل، طيب وإنما يحبس، يحبس ويضرب بخشبة. يضرب بخشبة ليه؟ لأن الضرب بالحديد يموت. ويضرب بخشبة ويقال له صل، ويظل على ذلك إلى أن يصلي أو يموت. ده أخف الأحكام. لكن أنت لما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم، أو قال إخواني إخواني، فقال الصحابة أولست إخوانك يا رسول الله؟ قال لا، أنتم أصحابي ولكن إخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. فقال له أو تعرفهم يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن لأحد منكم خيلا غرا محجلة، واحد عنده فرس الغرة بياض في الجبهة والتحجيل بياض في القوائم في اليدين والرجلين، لو انت عندك فرس سودة جبهتها بيضة وقوائمها بيضة ودخلتها على 20 فرسة سودة صافية، أول ما تبص بشار طلع الفرسة بتاعتك. أرأيتم لو أن لأحد منكم خيلا غرا محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم، أكان يستطيع أن يتعرف على خيله؟ قال بلى رسول الله. قال فإن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، من آثار الوضوء. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أن آخر فوج يخرج من النار ولا يبقى فيها إلا من سبق عليه الكتاب، يعني إيه الخلود بقى، آخر فوج يخرج من النار تعرفهم الملائكة بعلامة آثار السجود. وإذا عرفت أنه قد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وفي حديث بريدة الأسلمي الذي أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا أبا داود أنه صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا، بيننا اللي هم إحنا مين، وبينهم هم مين الكفار، ترك الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. هذه النصوص اخوانا في مسند احمد، في مسند الامام احمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر الصلوات فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. هذا الحديث صححه بعض أهل العلم وضعفه بعض أهل العلم ومن المعاصرين الشيخ الألباني، لكن الشيخ الألباني صحح حديث أبي الدرداء رضي الله عنه في الأدب المفرد البخاري وهو عند الترمذي أيضا. قال أوصاني خليلي بعشر، قال صلى الله عليه وسلم لا تشرك بالله وإن قطعت أو فرقت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه الذمة، فقد برئت منه الذمة. وفي رواية فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر إلى آخر الحديث. هذه نصوص. وإذا كان العلماء قد اختلفوا في تارك الصلاة هل هو كافر أم لا، نحن لن نقيم عليه حد في الدنيا وليس هذا بيدنا، لكن تدخل نفسك في هذا الاحتمال ده شيء خطير جدا. إنسان يدخل نفسه بهذا الاحتمال. شوف في سنن الترمذي من حديث عبد الله بن شقيق العقيلي رحمه الله وهو من التابعين قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال، لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، تركه كفر إلا الصلاة، إلا الصلاة بالذات. النبي صلى الله عليه وسلم قال نهيت عن قتل المصلين، أي عن قتل المسلمين، وسمي المسلمون بأهل القبلة. هل لو رأيت رجلا نصرانيا أو يهوديا يصوم معك في رمضان هل يعد هذا دليلا على إسلامه؟ لا، لا يعد دليلا على إسلامه. لكن إن رأيته يصلي صلاة المسلمين هل يعد هذا دليلا؟ أقول لك المسلمين، العلماء يقول لك آه الصلاة بالذات دليل على الإسلام، الصلاة بالذات دليل على الإسلام. فالصلاة لها موقع في الدين ليس لغيرها. يوم الإنسان مع ذلك يجازف هذه المجازفة ولا الله دي مسألة مختلف فيها. طب افرض ان طلع بتارك الصلاة وان الاصح ان تارك الصلاة كافر، ماذا تفعل؟ ماذا تفعل بعدين؟ الذي يسب دين الله عز وجل سب الدنيا. اولا من سب الله عز وجل او سب رسوله صلى الله عليه وسلم او صرح بسب دين الاسلام يعني قال دين الاسلام هذا كافر باجماع الامه هذا كافر باجماع الامه. لكن ان سب الدين بغير ان يذكر الاسلام ولكن المسبوب كان مسلما يعني قال له ديكك ان عن ديكك او ديك امك زي ما بيقولوا وهو مسلم هل يكفر ام لا؟ ذهب جمهور العلماء الائمه الاربعه لان البعض ينكر اشياء يا اخوانا وما يعرفش لازم تعرف مواضع الخلاف ومواضع الخلاف لئلا تغلط لان الله عز وجل سنقف بين يديه جميعا. ذهب جمهور العلماء الائمه الاربعه وغيرهم الى انه يكون كافرا بالله عز وجل وان لم يصرح بدين الاسلام لانه سد دين من يعلم انه مسلم. واخد بالك ليه؟ قالوا كلمه دين دي ليها معنى في الشرع خلاص في عرف الشرع لها معنى. كلمه دين صحيح قد تاتي بمعنى النظام كما قال الله عز وجل ما كان يوسف ليأخذ أخاه في دين الملك يعني في نظام الملك ويقول لك أنا ديني وديناني كذا. فكلمة الدين تأتي بمعنى النظام ولكنها في عرف الشرع زي كلمة الدعاء الصلاة. الصلاة في لغة العرب بمعنى ايه؟ الدعاء. لكن لما يجي واحد النهارده يقول لك انت صليت ولا ما صليتش تفهم منها انت دعيت ولا ما دعيتش ولا هو بيسألك عن الصلاة التي صارت هذه اللفظة محمولة عليها. فكلمة الدين لو واحد جاء لزوجته لزوجته أنت طالق وبعدين قال أنا أقصد أنت جميلة ينفع الكلام ده؟ ليه؟ ما ينفعش لأن كلمة طالق في عرف الشرع لها استخدام معين. واضح يا إخوانا؟ ومن ثم قال جمهور العلماء يكفر كفرا مخرجا من الملة. بعض المتأخري المالكية وهذا ذكره العلامة القرافي في كتابه العظيم الفروق وفتوى الشيخ عليش معروفة قالوا لا قد يقصد بذلك النظام دينك يعني أخلاقك قد يقصد بذلك النظام. يبقى ده قول لبعض المتأخري المالكية. لو ان واحدا انت عايز تبقى ماشي على قواعد طبق الامر ده. كلمه انت طالق هل يجوز؟ لو ان رجل قال لزوجته انت جميله انت جميله ثم قال نويت بذلك الطلاق هل يقع الطلاق؟ لا يقع لا يقع. اللفظه دي ليست في الفاظ الطلاق خالص.